السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي إخوتي، هذه مدرسة ربانية، وهذا فرع السيرة النبوية، وهذه الحلقة هي الثانية عشرة من دروس السيرة العطرة، على صاحبها أفضل وأزكى الصلاة والسلام. أحبتي إخوتي، في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من سفر، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قال للصحابة: هذه طابة، هذه طابة. فلما وقعت عينه صلوات الله وسلامه عليه على جبل أحد قال: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه، جبل من حجارة يحب سيد الخلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويحبه رسول الله، لأن النبي يحب شعائر الله تبارك وتعالى، لا سيما وهذا الجبل في المدينة النبوية. وهكذا المؤمن يحب ويحب، يألف ويؤلف. وإن من علامات صدق الإيمان أن يحب الإنسان شعائر دينه، يحب الله ورسوله، ويحب القرآن لأنه كلام الله، ويحب الملائكة والصحابة، ويحب العلماء، ويحب المساجد، لأن المساجد بيوت الله. يحب المساجد لأن المساجد بيوت الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد. يا الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن من مشى إلى المسجد في الظلمات انقلبت هذه الظلمات نورا في الآخرة، كما عند الترمذي وأبي داود بسرد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا: من غاد إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل ما يعد للضيف. أحبتي إخوتي، حديثنا في هذا الآن حديث رائع ماتع، حبيب إلى القلوب، مشوق إلى النفوس، لأن حديثنا في هذه الحلقة عن بناء الكعبة المشرفة، أول مسجد وضع في الأرض، وضع على الأرض. قال ربنا تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وهذه 40 سنة رجح الحافظ ابن حجر أنها مسافة ما بنى آدم عليه السلام المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. أيها الأحبة، استحضر معي الآن كيف بنيت الكعبة. حديثنا الآن حديث عن بناء الكعبة المشرفة في مكة، حرسها الله. مكة قلب المعمورة، وهي بالحسن مقصورة، وفي حجال المجد مستورة. مكة بها أذن إبراهيم الخليل، بها أذن إبراهيم الخليل، وسحق بها أصحاب الفيل بالطير الأبابيل. مكة لا زال للملائكة فيها صعود ونزول. مكة بلد الله الحرام، أشواقنا نحو الحجاز تطلعت كحنين مغترب إلى الأوطان. إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بهمتها إلى الطيران. تعالوا أحبة الكرام لنسمع كيف بنيت الكعبة، وحديثنا في هذا الآن عن بناء الكعبة في عهد النبي محمد، بل في فترة شبابه لما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 35 سنة. وكأن ربي تبارك وتعالى يهيئ مكة ويجهز مكة لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فمنذ سنوات سحق أصحاب الفيل بالطير الأبابيل، ومنذ سنوات حصل في مكة حفر بئر زمزم على يد عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام. وها نحن الآن نشهد أن الكعبة تبنى قبل البعثة ب5 سنوات. وأترك المجال لأخي الكريم الحبيب محمد رفعت ليحدثنا عن بناء الكعبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، فقبل أن أتكلم عن قصة بناء الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أريد بعد أن تكلم أخونا الشيخ سيد عن الكعبة وأنها أول بيت، فهناك بعض المعاني الإيمانية التي لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يقف معها. من هذا قول الله عز وجل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والإنسان إذا قرأ هذه الآية أو سمعها أو تذكرها ونظر إلى الكعبة، وكل يوم الناس يهوون ويشتاقون إلى بيت الله الحرام، يعلم مدى تأثير هذه الآية. لذلك لا يشتاق إلى الكعبة إلا مشتاق، ولذلك كثير
إلا محب لله ورسوله،
إلا مشتاق محب لله ولرسوله ويحب بيت الله تبارك وتعالى. ولذلك الشخصية تلاقي بعض الناس في مكة، بعض الإخوة حدثوني بذلك، أنهم حجوا مرة وما اعتمروا مرة، ومع ذلك تجد الذي يذهب إلى العمرة وإلى الحج هو الفقير الذي ليس معه مال يجمع الجنيه على الجنيه، ومع ذلك يذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى. كذلك من المعاني الإيمانية أن الله عز وجل جعل لنا البيت الكعبة قبلة لنا. أرأيت لو أن إنسانا صلى إلى غير البيت، إلى غير الكعبة، صلاته حكمه إيه؟ باطلة. كذلك هذا نأخذ منه معنى إيماني،
صحة الصلاة،
نعم، التوجه إلى الكعبة،
استقبال الكعبة،
نعم، أو القبلة،
نعم.
والقبلة هي الكعبة، كعبة
نعم.
المسلمين جميعا،
نعم.
صلاته باطلة، فلماذا نتوجه إلى الكعبة بأجسادنا ولا نتوجه إلى رب البيت بقلوبنا؟
الله جميل.
وهذا يؤخذ منه اسم الله الصمد، يعني الذي تصمد إليه القلوب،
تتوجه إليه،
نعم. إذا أردت شيئا تتوجه إلى الصمد، إلى الله. فهذا معنى إيماني دقيق ينبغي علينا أن يكون في أذهاننا جميعا. ثم بعد ذلك نأخذ في شرح قصة بناء الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
صلى الله عليه وسلم.
والموضوع طويل ولكن كثير من كتاب السيرة اختصروه، فأردت أن يكون مجموعا فأخذته من مدرسة السيرة من كتاب شيخنا شيخ محمد بن حسين آل يعقوب حفظه الله تعالى. قال حفظه الله تعالى في الصفحة 88 صفحة 88 قال الشيخ حفظه الله تعالى: كانت الكعبة مبنية برضم يابس، يعني حجارة بعضها فوق بعض، يعني كما يقال في عصرنا بدون مونة، ليس بمضر يعني بطين صلب اللي هو المونة الذي يوضع ما بين الأحجار. وكان بابها بالأرض أي باب الكعبة، ولم يكن لها سقف، وإنما تدل الكسوة على الجدار من خارج، وتربط من أعلى الجدر من بطنها. وكان الركن الأسود اللي هو الحجر الأسود موضوعا على سورها، يعني على سور البيت تأدبا. وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة، يعني شفت حلقة الدي باللغة الأجنبية،
حرف الدي،
نعم حرف الدي، أحسنت. وكان في بطن الكعبة عن يمين من دخلها جب أي جراب يكون فيه ما يهدى إلى الكعبة من مال وحلية، يعني كان بيروح الكعبة يحط فلوس، أو المرأة تضع حليها غويشة خاتم وما شابه ذلك كهيئة الخزينة. وكان هناك على ذلك الجب حية تحرسه. وخلي بالك وركزوا لأن القصة طويلة وأريد أن ألخصها، ونحتاج إلى قصة الحية في آخر القصة. بعثه الله منذ زمن جرهم، وهي القبيلة التي جاورت هاجر وإسماعيل عليهما السلام، وذلك أنه عدا على ذلك الجب قوم من جرهم، يعني الخزينة اللي في الكعبة جاء قوم من جرهم فسرقوها، سرقوا ما فيها مرة بعد مرة،
سرقوا كنز الكعبة،
نعم أحسنت،
نعم.
فبعث الله تلك الحية فحرست الكعبة وما فيها 500 سنة،
نعم
500 سنة، فلم تزل كذلك حتى بنت قريشا الكعبة،
قريش،
نعم. وكان قرن الكبش الذي ذبحه إبراهيم خليل الرحمن معلقين في بطنها بالجدار
في داخل الكعبة.
إيه بقى هو قرن الكبش يا شيخ سيد؟
هو الكبش الذي ذبحه إبراهيم خليل عليه السلام
عن ولد إسماعيل،
علقت أو علق هذان القرنان في جوف الكعبة في داخل الكعبة،
نعم.
فكان يطيبان مع الكعبة،
نعم. الطيب، وكان يطيبان إذا طيبت الكعبة،
نعم.
اللي هو الطيب الرائحة. ثم إن امرأة بعد ذلك ذهبت تجمر الكعبة، يعني تطيب الكعبة
بالبخور،
نعم. فطارت من مجمرتها الشيء اللي بتطيب منه البخور شرارة، فاحترقت كسوة الكعبة بعضها فوق بعض. فلما احترقت الكعبة، يعني الكسوة التي كانت على الكعبة، توهنت جدرانها، يعني ضعفت من كل جانب وتصدعت. فأرادت قريش أن يبنوا الكعبة، أن يهدموها وأن يبنوها بناء جديدا. وركز وتدبر، فبينما هم على ذلك، لأنهم كانوا يخافون أن يهدموا بيت الله عز وجل، فبينما هم على ذلك يتناظرون ويتشاورون، وشاوروا بعضهم بعضا: نهدم الكعبة ونبنيها من جديد أم لا؟ إذ أقبلت سفينة للروم، وكانت قبل جدة أو جدة، جدة المعروفة، انكسرت السفينة فسمعت بها قريش، فركبوا إليها واشتروا خشبها،
نعم.
ثم بعد ذلك
اشتروه من الناس الذين كانوا فيها،
نعم بالثمن،
نعم، الذين نجوا من الغرق،
نعم. وكان في السفينة رومي نجار بناء يبني يسمى باقوم. فلما قدموا بالخشب إلى مكة قالوا: لو بنينا بيت ربنا، يريدون الكعبة، فأجمعوا لذلك وتعاونوا عليه وترافدوا في النفقة، يعني طلعوا اللي عندهم، وجعلوا قريش أرباعا، كل قبيلة تبني جدار من جدران الكعبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه يومئذ لم ينزل عليه الوحي،
والكعبة قبل ذلك لم يكن لها سقف،
نعم أحسنت،
نعم.
ورسول الله يومئذ لم يكن نزل عليه الوحي، لأن الشيخ سيد قال عنده 35 عاما، فما زلنا في شباب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ينقل معهم الحجارة على رقبته صلى الله عليه وسلم من أجياد وعليه إزاره، فبينما هو والعباس عمه ينقلان الحجارة إصداقت عليه النمرة. النمرة نوع من الكساء يتخذ إزارا ورداء، وخلي بالك الإزار ما يلبس أسفل البدن، والرداء ما يلبس أعلى البدن، شفت اللي بيعمل عمرة أو حج إلى غير ذلك. فبينما هو والعباس ينقلان الحجارة إذ ضاقت عليه النمرة، وكان قد انفردت قريش رجلين رجلين، يعني كل رجلين بيروحوا مع بعض ينقلوا الحجارة مع بعضهم بعضا، فكان العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضعون الأزر على مناكبهم عشان الحجارة ما تأثرش إيه في المنكب، ويجعلون عليها الحجارة، فإذا دنوا من الناس يعني اقتربوا من الناس كانوا يمشون مسافات طويلة وهم يحملون الحجارة الثقيلة في شدة الحر في مكة، فإذا دنوا من الناس لبسوها. فقال له العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة؟ فحله النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما قال له عمه، فبينما هو يمشي أمام العباس نودي: يا محمد عورتك، يعني غطي عورتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك كانوا ينقلون الحجارة بأنفسهم تبررا وبرا وتبركا بالكعب، يعني ما كانش حد من قريش حتى الأغنياء حتى السادة كانش حد يقول للعبيد تعالى، لا، وإنما كانوا هم بأنفسهم السادة ينقلون الحجارة بأنفسهم ويعملون تبررا وتبركا للكعب. فلما اجتمع لهم ما يريدون من الحجارة والخشب وما يحتاجون إليه غدوا على هدمها، على هدم إيه؟
كعب.
الكعبة. فخرجت الحية التي كانت في بطنها تحرسها على سور البيت، رجعنا للحية إيه؟ كلما اقترب أحد منها فتحت فاها، شوف بقى ما تشوف حية كده وبقاها كده تاخد إنسان فيه، فتحت فاها والكل يخاف منظر الحية، أنت لو شفت تعبان ولا فار بتجري، فبالك حية على البيت كله. كلما أرادوا هدمها جعلت كلما دنا منهم أحد فتحت فاها لتأخذها، فيرجعون ويخافون. فلما رأوا ذلك وتدبر ما قالوا اعتزلوا عند مقام إبراهيم وهو يومئذ بمكانه الذي هو فيه الآن. فقال لهم الوليد بن المغيرة أبو خالد، صح، أبو خالد بن الوليد، فقال لهم: يا قوم، ألستم تريدون بهدمها الإصلاح؟ يعني أنتم تريدون الكعبة ليه؟ تريدون الإصلاح أم الفساد ولا زي جيش أبرهة؟ قالوا: بلى، يعني نريد الإصلاح. قال: فإن الله لا يهلك المصلحين، وهذه سنة إلهية أن الله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين، وإنما الذي ينفع هو عمل المصلحين. لذلك أي مفسد في مصر وفي أي مكان والله إن الله عز وجل لا يصلح عمله وسعيه في خراب في الدنيا والآخرة،
وسيجعله الله للناس عبرة.
نعم
نعم.
ولكن لا تدخلوا في عمارة بيت ربكم إلا من طيب أموالكم، ولا تدخلوا فيه مالا من ربا ولا من ميسر ولا مهر بغي، وجنبوه الخبيث من أموالكم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب.
نعم.
انظر يا شيخ، نعم، معناهم مشركون. نعم. ومع ذلك، لذلك قال بعض السلف: من أكل الحلال أطاع الله شاء وأبى. ودي درس لنا.
نعم.
ألا نأكل إلا الحلال، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب.
نعم.
ففعلوا، ثم وقفوا عند المقام فقاموا يدعون ربهم ويقولون: ربنا لم ترع، معنى لم ترع أن لا تخف، وهم لا يقصدون المعنى،
وفي لفظ
لم نزغ،
لم نزغ،
يعني لم نزغ. نعم.
نعم.
سنت. إن أردنا عمارة بيتك، أردنا تشريف بيتك وترتيبه، فإن كنت ترضى بذلك ولا وإلا فما بدلك.
نعم.
ما تريده يا ربنا.
نعم.
اللهم إن كان لك في هدمها رضا فأتمه واشغل عنا هذا الثعبان. اسمع. فسمعوا خوارا، يعني صياحا في السماء، فأقبل طائر من جو السماء كهيئة العقاب أعظم من النسر، ظهره أسود، فأتى فجعل منقاره في الحية وأخذ بها حتى أدخلها أجياد الصغيرة. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله جل جلاله، أن يكون الله قد رضي عملكم وقبل نفقتكم فهدموه. وبالفعل هابت قريش في أول الأمر على هدمه، وقالوا: من يبدأ بهدمه؟ فتقدم الوليد بن المغيرة، قال: أنا أبدأكم بهدمه وأنا كبير، إن أصابني أمر قدني أجلي، وإلا كان ذلك لم يصبني بشيء. ففعلا في يده عتلة، اللي هو مين؟ الوليد بن المغيرة، يهدم بها، فتزعزع من تحت رجله حجر، فقال: اللهم لم ترع، نفس العبارة، إنما أردنا الإصلاح، وجعل يهدمه حجرا حجرا بالعتلة اللي هي الشيء اللي في يده، الآلة التي يهدم به، فهدمه يومه ذلك وحده. فقالت قريش: إنا نخاف أن ينزل به العذاب.
يعني هدم حجرا واحدا.
آه نعم، هو اللي هدم الكعبة. نعم. طبعا
حجر واحد.
نعم.
فلما يروا ذلك إن لم يحصل له أذى،
يعني في أول يوم لم. نعم. يهدم إلا الوليد.
نعم.
ابن المغير.
نعم.
فقالت قريش: إن لم ينزل به العذاب أمس فعنا معه. فأصبح الوليد ابن المغير غاديا على عمله ولم يصيبه شيء،
فهدمت قريش معه حتى بلغوا الأساس الأول الذي رفع عليه إبراهيم وإسماعيل قواعد من البيت. فلما جمعوا ما أخرجوا من النفقة قلت النفقة عن أن تبلغ بهم عمارة البيت كله، فتشاوروا في ذلك فأجمع رأيهم على أن يقصروا عن القواعد ويحجروا ما يقدرون عليه من بناء البيت. ليش الصغير اللي جنب الكعبة يا شيخ؟ هو حجر إسماعيل،
نوضحه إن شاء الله عشان الآن.
نعم. ولكن حدث في ذلك حدث عظيم، بعدما هدمت قريش الكعبة ورادوا بنيانها حدثت حادثة كادت أن تجعل مكة بحرا من الدماء، وهو الحجر الأسود. من الذي يتشرف ويضع الحجر الأسود؟
جميل.
وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بحل خطير، نسمع هذا من فضلته. تفضل شخصي.
روى الإمام أحمد في مسنده بسرد صحيح أن قريشا لما أرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه تنازعوا في ذلك تنازعا شديدا، حتى كان ذلك يؤدي إلى حرب شعواء خطيرة. هذا النزاع احتم واشتد، ثم جاء رجل عاقل، وما أحوجنا إلى العقلاء المخلصين في أزمتنا هذه التي تعيشها مصر. جاء رجل عاقل وقال: يا قوم، نريد أن نحكم العقل، ماذا تريدون؟ قالوا: ننظر إلى أول قادم من هذا الباب، باب الصفا، فنحكمه فيما بيننا من خلاف. فنظروا جميعا وجعلوا يرقبون من أول داخل أي من باب الصفا، فإذا بالحبيب المصطفى
صلى الله
صلوات الله وسلامه عليه يدخل عليه من باب الصفا. ثم قالوا: هذا الأمين، هذا الأمين. رضوا بذلك لأنهم جميعا كانوا يسمونه الصادق الأمين. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأسمعوه ما بينهم من خلاف حول وضع الحجر الأسود في مكانه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوني ثوبا. وفرش النبي عليه الصلاة والسلام الثوب، وأعطوني من كل قبيلة رجل من قبائل قريش، فأخرجوا رجلا من كل قبيلة، ثم أمرهم أن يرفعوا جميعا الثوب. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الثوب بيديه الشريفتين الكريمتين ووضع الحجر الأسود في مكانه
صلى الله عليه وسلم.
وبهذا فض النزاع وزاد الإشكال وتصالحت النفوس. قال العلماء: وبهذا الحل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت له منقبتان. الأولى أن الله تعالى حل به إشكال ما حصل بين قريش، فضت به المنازعة، ويا له من فضل. ثم الأمر الثاني أن الحجر الأسود وضع في مكانه بيد الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الحجر الأسود نزل من الجنة. نعم، الحجر الأسود نزل من الجنة وأشد بياضا من الثلج، وفي لفظ: أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. الحجر الأسود يقول فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه: والله ليبعثنه الله يوم القيامة، والحديث ثابت صحيح، ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق يوم القيامة.
شوف، بحق،
يا الله، يشهد على من استلمه بحق يوم القيامة. بل في حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إن استلام الحجر الأسود، يعني مسه ومسحه، إن استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. هذا الحجر وضعه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الركن الذي نراه فيه الآن، ركن الحجر، والذي يبدأ منه طواف الحاج والمعتمر. بهذا حلت القضية وحل الإشكال بمشورة النبي أو بقول النبي عليه الصلاة والسلام. وسمعت أن مفكرا غربيا يقول: لو كان النبي محمد بيننا الآن
صلى الله عليه وسلم
لحل مشاكل الدنيا كلها في وقت لا يستغرق أن يأخذ الإنسان أو أن يشرب فنجانا من القهوة. أقول له: ومن أدراك أن النبي ليس بيننا؟ ومن أدراك أن النبي ليس حيا بيننا صلوات الله وسلامه عليه؟
صلى الله عليه وسلم.
معنى الدواء الشافي والترياق الكافي والحل الأكمد الأمثل لكل قضية تنزل بالأمة. النبي حي بيننا، نعم، بسنته وهديه وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام. والله أقسم بالله لو حكمت الأمة سيرة النبي وسنته في مشاكله، والله لحلت، والله لحلت مشاكلك أنت في بيتك، تحل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. مشاكلك مع جيرانك، في عملك، في أي وقت وفي أي مكان، حكم شرع الله وشريعة الله عز وجل، ينفض الإشكال وتزول الخلافات. طيب كيف أصل إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الآن؟ العلماء، العلماء الربانيون هم ورثة النبي حقا. النبي قال ذلك وأوصانا بذلك، ليس أهل الإعلام، هم ورثة النبي. نبينا، قدوتنا، أسوتنا محمد رسول الله، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. من أراد النجاة فليتمسك بتوجيهات العلماء المخلصين الصادقين، هم أعلم الناس بالشرع وأعلم الناس بالواقع. بهذا فض النبي عليه الصلاة والسلام نزاعا حصل في مكة، ليت أهل مصر بل وأهل العالم كله يحكمون شرع الله عز وجل، لا يتركون قول الخالق إلى قول المخلوق، لا يتركون هدي الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام إلى عقول المهازيل من البشر. بهذا فض النبي عليه الصلاة والسلام النزاع. أحبة الكرام، الكعبة هدمت وبنيت على مدار التاريخ، أو بنيت على مدار التاريخ 4 مرات. بناها إبراهيم الخليل، ثم بنيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في شبابه وله من العمر 35 سنة، ثم بنيت بعد ذلك 2 مرات. لكن أترك الوقت وأترك المجال الآن لأخي محمد حتى يبين باختصار كيف بنى الخليل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه.
في بس فائدتين ذكرتني بهم من حديث الحجر الأسود، أن الحجر الأسود نزل من الجنة. في فائدة إيمانية، لأن الأصل في المدرسة الربانية المعاني الإيمانية، نزل من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج، فله وسدته خطايا بنو آدم. هذا فيه فائدة قلبية. إذا كان الحجر وهو من الجنة
قد اسود،
وهو من الجنة وهو جماد، ومع ذلك اسود ليس بخطاياه هو، وإنما بخطايا بني آدم أو بنو آدم، فما بالنا نحن ونحن دم وروح.
بقلبك أنت أيها العاصي،
بقلبك أنت.
الرسول عليه الصلاة والسلام محمد يقول: تعرض الفتن على القلوب،
فكيف بقلبك أنت؟
نعم.
أيها العبد،
نعم،
يعني ده ما أثرتش فيك؟ تخلي بالك من هذه المسألة، يعني الحجر اللي هو الجماد يتعمل في كده، فكيف بقلبك أنت؟
نعم.
لذلك كما قلت حديث صحيح مسلم حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فيما قلب أشربها نكتة فيه نكتة سوداء، كل معصية نكتة سوداء، نكتة سوداء إلى غير ذلك. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أنت بتقول النبي بيننا، نعم النبي بيننا، لذلك النبي قال: فإنه من يعش منكم بعدي كأنه يرى زمننا فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها للحل.
الله أكبر.
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوايا.
نعم.
لما أردت من الفوائد الإيمانية،
يعني
حول ما ذكر
رسالة النبوية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، طب الحل إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.
نعم. أما عن مسألة هدم وبناء الكعبة، الكعبة بنيت على مر التاريخ 4 مرات بيقين.
نعم.
واختلفوا فيما عدا ذلك. المرة الأولى ما حصل مع إبراهيم الخليل عليه السلام،
نعم،
وابنه إسماعيل.
نعم.
والحديث في الصحيح في البخاري، نعم، من حديث ابن عباس،
نعم،
أن إبراهيم الخليل قال لولده قبل ذلك قال الله إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الشاهد أن إبراهيم عليه السلام إنما بنى الكعبة
فإذا مهمة جدا فضل. أن وهيب بن الورد
رضي الله
لما قرأ هذه الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا بكى وقال سبحان الله خليل الرحمن يبني بيت الله بأمر الله ويخاف ألا يقبل منه ويبكي على ذلك اللهم تقبل منا
يا من يا رب. إبراهيم بنى الكعبة بأمر الله عز وجل وقال لابنه إسماعيل وتدبر قال إن الله أمرني بأمر فقال له ولده افعل ما أمرك ربك اللي ربنا قاله لك اعمله فقال إن الله أمرني أن أبني بيتا قبل ذلك قال له يا إسماعيل وتعينني يعني مبني البيت هتعيني قال أعينك قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا فبنى إبراهيم الكعبة وكان إسماعيل عليه السلام أو عليهما السلام
أشار إلى أكمة مرتفعة
نعم إلى الهضبة ولكن أنا أختصر حتى لا يطول بنا المقام يعني لا أذكر الحديث
جميل
بطوله
حسنت.
وكان إبراهيم وإسماعيل يبنيان إبراهيم يبني وإسماعيل ينول الحجارة حتى إبراهيم عليه السلام على حجر وما زالت قدمه إلى الآن مؤثرتان في هذا الحجر والحجر موجود عند مقام إبراهيم
سنعرض على الشاشة الآن إن شاء الله
عليه وعلى إسماعيل وعلى نبينا الصلاة والسلام وجعل يدوران حول الكعبة ويطوفان ودي الشاهد اللي انت قلته ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مع أن ربنا اللي أمرهم ومع ذلك يا ابنيان ويقول ربنا تقبل منا
أنا عاوز أعلق لماذا قال ربنا إنك أنت السميع العليم ماشي غفور رحيم
اتفضل
سميع للدعاء عليم بحالنا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وهذه فيها فائدة إيمانية أنه ينبغي على كل مؤمن وعلى كل من عمل عملا صالحا أن يخاف مش أنا صليت أنا حجيت أنا اعتمرت وإنما يخاف على إيمانه وهذا من صفات المؤمنين المتقين الذين قال الله عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة ورسول الله هم الذين يزنون ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصلون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون ويخافون ألا يتقبل الله منهم أولئك الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لما تعمل عمل تبقى حاسس بكده تصلي تصوم تحج أي عمل تقول ربنا في قلبك ربنا يتقبل منا إنك أنت السميع العليم وهذا يدل على الإخلاص بدي هذا هي المرة الأولى المرة الثانية يعتبر أن ذكرتها في حال
قريش
في حال بناء الكعبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 35 عاما بنت قريش هدمت الكعبة ثم بعد ذلك بنت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما في الصحيح يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية لبنيت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابان بابا شرقيا وبابا غربيا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل خوفا على المشركين خوفا على قلوبهم وطبعا في مرحلتين تانيين نترك المجال لفضل الشيخ سيد
الله يبارك في حضرتك احنا نفسي أشوف كده صوت الكعبة على الشاشة حتى يعني تهفو إليها قلوبنا الكعبة بنيت في المرة الثالثة في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بنيت الكعبة في هذا العهد لأن الكعبة احترقت لما رمى أهل الشام الكعبة بالمنجنيق فتهدمت وكان عبد الله بن الزبير أمير مكة في ذلك الآن فحصل تهدم لجدران الكعبة فترك الناس حتى أقبل الموسم فلما أقبل موسم الحج وانتهى الناس من أعمال الحج جمع الناس عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقال للناس أشيروا علي أريد الآن أن أعيد بناء الكعبة أم ماذا أصنع هذه صورة الكعبة المشرفة كما نراها الآن هذا الأصفر الذي نراه مقام إبراهيم الخليل عليه السلام ناحيتنا القوس اللي هو هذا في اليمين أو الجانب الكعبة هذا اسمه حجر الكعبة وهذا الجزء كان جزءا من الكعبة يعني الكعبة تبنى حتى هذا الحجر يدخل فيها هذا الجزء المستطيل أو هذا الجزء المقوس يكون جزءا من الكعبة وهذه الطريقة التي بنى بها عبد الله بن الزبير الكعبة رضي الله عنه عبد الله بن الزبير قال للناس هكذا نريد أن نبني بيت ربنا عز وجل فقال ابن عباس إنه قد بدا لي فيها أمر قال ما هو قال أرى أن تترك بيتا أسلم الناس عليه وبعث عليه النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
وترمم أو تصلح ما وهى منه؟ فقال عبد الله بن الزبير: كيف ذلك؟ لو كان بيت أحدكم احترق أو تهدم ما تركه حتى يجده. إني أستخير ربي عز وجل ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما استخار الله تعالى بعد به الأيام الثلاثة التي استخار الله فيها، أراد عبد الله ابن الزبير أن يعيد بناء الكعبة، وهنا تذكر أن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم. يعني هذا القوس الذي رأيته الآن يدخل في ضمن الكعبة، وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، يعني بابين، وألزقت بابها بالأرض أو بابيها بالأرض حتى يدخل الناس من باب ويخرجون من باب. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة: أتدرين لماذا رفع قومك باب الكعبة؟ ليه باب الكعبة عالي؟ قالت: لا، قال: حتى لا يدخل الكعبة إلا من أراده. أراد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن الزبير لما أراد بناء الكعبة صنع حولها سطور، ستر سطورا حول الكعبة حتى يستقبلها الناس في صلواتهم، ثم بنى الكعبة رضي الله عنه. انظر إلى الكعبة حينما تراها كذا، كأن والله العظيم قلبك يشتاق ويهفو إليها. بيت ربي، بيت ربي، الكعبة بيت الله. عبد الله بن الزبير
رضي الله عنه
بناها بهذه الطريقة، أدخل اللي هو الحجر إسماعيل هذا، أدخله في الكعبة، بناها كانها كذا مستطيل الشكل. فلما فعل ذلك وجد أن الكعبة قصيرة البناء، لأن كان ارتفاع 18 ذراع، فرفع بناءها فوق ذلك 10 أذرع، فصارت الكعبة 28 ذراع هكذا تراها الآن أمامك. هذا القوس الذي تراه كان ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه جعله من الكعبة. الكعبة كانت من الحجر هكذا، حتى القوس الذي تراه هكذا عن يمين الشاشة أو عن يساره. الحاصل أن عبد الله بعد أن بناها بهذا الشكل، بهذه الطريقة التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال لعائشة: لو أراد قومك بنيان الكعبة بعدي أراها مكان الحجر حتى يدخلوه فيه في الكعبة. عبد الله فعل ذلك، وصار للكعبة بابان، باب شرقي وباب غربي،
يدخل الناس ويخرج،
وصار ارتفاعها 28 ذراع كما ذكرت الآن. هذا شكل الكعبة في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، وظل على هذا الحال مدة خلافته، حتى اجتمع أهل الشام وهزموا عبد الله بن الزبير وقتلوه وصلبوه. بعد قتله كتب الحجاج بن يوسف رسالة إلى عبد الملك بن مروان، قال: إن ابن الزبير أدخل الحجر في الكعبة وصنع لها بابين ورفع ارتفاعها. فقال عبد الملك بن مروان وندم على هذا بعد ذلك، قال: دعنا من تلطيخ ابن الزبير، أما ما زاده في ناحية الحجر فرده، رد الكعبة زي ما كانت، وأما ما زاده في طولها الارتفاع اتركه كما كان، وسد الباب الآخر واترك الباب الذي صنع هكذا اتركه كما كان. فظلت الكعبة على هذا الحال إلى عصرنا هذا، كما يقول حافظ ابن كثير عليه رحمة الله. لكن هناك نكتة مهمة جدا جدا أريد أن أذكرها. ذكر حافظ ابن كثير في تفسيره وغير أهل العلم أن المقام اللي هو الجزء النحاس الذي أمام الكعبة هذا كان ملصقا بالكعبة. والمقام عبارة عن إيه؟ في داخل المقام النحاس ده صخرة، في هذه الصخرة حجر كان إبراهيم الخليل يقف عليه لكي يبني الكعبة لما ارتفع بناؤها. ظل يبني هكذا، ولما انتهى من بناء الكعبة بجوار الباب ترك الحجر ملصقا بجدار الكعبة، وظل على هذا أيام النبي وأيام الصديق رضي الله عنه حتى جاء عمر
رضي الله عنه.
وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يطوف بالكعبة يصلي ركعتي الطواف وراء مقام إبراهيم، والله تعالى قال ذلك، قال سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والعجيب أن عمر نفسه قال للرسول يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. جاء عمر في خلافته رضي الله عنه وقال للصحابة لما رأى الناس يصلون وراء المقام فيقطعون الطواف، أرى لو أخرنا هذا المقام حتى لا نقطع طواف الناس حول الكعبة؟ فأفتى الصحابة جميعا بهذا، واجتمعت كلمة الصحابة على أن يؤخر مقام إبراهيم إلى مكانه الموجود فيه الآن. هذا باختصار عن بنيان الكعبة، ولو كان وقت الحلقة متسعا أكثر من هذا لبينا تفاصيل أكثر منها بهذا بكثير، لكن هناك مسألة أن الكعبة يقول حافظ بن كثير تظل على وضعها الحالي والله أعلم، شوف الدقيق كلام الدقيق لابن كثير، والله أعلم تبقى على حالها هذا إلى يوم القيامة أو إلى قبيل قيام الساعة، حيث يهدمها رجل من الحبشة يسمى ذي السويقتين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، وما دامت الكعبة موجودة فالدين قائم والناس في أمان، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة الحرام قياما للناس. قال عطاء إذا عطل الناس الحج سنة لم ينظروا أن يهلكوا، فبقاء الكعبة أمان للأمة أمان للمسلمين وإقامة لهذا الدين، فتبقى الكعبة هكذا يقول حافظ الكثير وتبقى الكعبة إلى ما بعد يأجوج ومأجوج. واستدل على هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح
صلى الله عليه وسلم
لتحجن أو ليحجن البيت بعد يأجوج ويأجوج وليعتمرن، فتبقى الكعبة على ذلك. وأترك أو هذا آخر ما في الكعبة أن تنقض على رجل يسمى ذي السويقتين. أترك لأخي محمد أن ينصح نصيحة سريعة لأنه بقي خمس دقائق. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من النصائح أول حاجة يعني بعد ما تكلمنا على الكعبة، كل واحد يحضر جوازه بالوقتي ويبدأ ينطلق، استعد لواء يعمل عمرة فرصة، ما تقولش ما معيش فلوس، استعن بالله ولا تعجز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، بل والعمرة سبب للغنى وسبب لكثرة المال وكثرة الأرزاق، فاستعن بالله قدم جوازك، مش هتلحق الوقت في رجب او شعبان يبقى رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري عمرة في رمضان تعدل حجة او قال تعدل حجة معي. كذلك من الفوائد ان الله عز وجل جعل لنا الكعبة، فربنا واحد وقبلتنا واحدة اللي هي الكعبة، فلماذا لا نتوحد؟
ونبينا واحد،
ونبينا صلى الله عليه وسلم واحد، وكتابنا واحد، فلماذا لا نتوحد؟ لماذا هذا التشرذم وهذا التفارق؟ لا نقول في كل المسائل، ولكن الله عز وجل قال ولا تفرقوا في علاج الأمة في هذا الزمان في هذه الآية، ولا تفرقوا. الاختلاف قد يكون في بعض الأمور، في بعض الأمور الفرعية، ولكن لا نتفرق ولا نتشتت ولا يشتم بعضنا بعضا ولا يسب بعضنا بعضا ولا يكره بعضنا بعضا، فينبغي علينا أن نتوحد وأن نستعين بالله تعالى ولا نعجز. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمرة والحج وأن يتابع بينهما. وإلى نصيحة الشخصية تفضلوا.
أحبابي إخواني، يا من وحدتم الله، يا من أحببتم رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
دعوكم من الكلام ولنبدأ العمل. لنبدأ العمل كفانا تجريحا وكفانا نقدا وكفانا كلاما، سئمنا من الكلام، دعونا نعمل، دعونا ننتج، دعونا نثمر. سئمنا من شدة الخلافات بين المسلمين. ربنا واحد، ربنا واحد، ونبينا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا واحدة، فلماذا نختلف؟ ترى المشركين الكفار يتجمعون حتى يصيروا قوة ونحن نتشتت ونتشرذم. اتقوا الله عباد الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تباغضوا، لا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تصافحوا، تصافوا، توحدوا، اجتمعوا، ليكن بيننا محبة وأخوة. إنما قال ربنا عز وجل لنا: إنما المؤمنون إخوة. اللهم ألف بين قلوبنا، وحد صفنا، واجمع كلمتنا، وخذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.